إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 مساء بتوقيت العراق، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه أجمل وأرق تحية من سمير علي مندي لمستمعي إذاعتنا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم الاثنين، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نستهل فقرات برامجنا بنشرة مفصلة للأخبار العراقية والدولية، والتي أعدتها وتقرأها عليكم اليوم ميسون أبو الحب.
سيدتي وسادتي، تحية طيبة. قال نائب رئيس الجمهورية إبراهيم الجعفري في مقابلة أجرتها وكالة رويترز معه أن من المبكر لأوانه وضع جدول زمني لانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة، مضيفا أن انسحاب القوات قد يؤدي إلى وقوع حمام دم حسب قوله. الجعفري قال أيضا أن الائتلاف الشيعي سيضمن إشراك السنة في العملية السياسية، مضيفا أن موضوع النقاش الآن هو شكل الحكومة الجديدة وضرورة أن تشمل جميع عناصر المجتمع العراقي من سنة وشيعة وأكراد حسب قوله. الجعفري قال أيضا أنه سيتم منح السنة مناصب مهمة في الحكومة الجديدة حتى لو لم يشغلوا منصبي الرئيس أو رئيس الوزراء. نقلت أسوشيتد بريس عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن ما يزيد على 15,000 شخص لم يتمكنوا من التصويت في منطقة الموصل بسبب عدد من النواقص. جاء ذلك على لسان مسؤول في المفوضية هو عز الدين المحمودي في حديث للصحفيين في بغداد، ولخص الأسباب بأن عمال الانتخابات لم يتوجهوا إلى العمل في يوم الانتخابات، ولأن أوراق الاقتراع كانت قليلة، كما قام مسلحون بنهب محتويات عدد من مراكز الاقتراع حسب قوله. الوكالة نقلت عن سياسيين عراقيين في الشمال بينهم ممثلون عن السنة والمسيحيين قولهم أن عددا كبيرا من أتباعهم لم يتمكنوا من المشاركة في التصويت، إما بسبب سوء الإدارة أو بسبب محاولات لمنعهم من المشاركة حسب قولهم. من جانب آخر، نقلت رويترز عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الحزبين الرئيسيين الكرديين حصلا على المرتبة الثانية بعد الائتلاف العراقي الموحد حسب النتائج الجزئية التي أعلنت اليوم، والتي قالت عنها المفوضية أنها لا تعطي صورة نهائية واضحة عن نتائج الانتخابات النهائية. أعلنت الولايات المتحدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وافقا على تلبية دعوة البيت الأبيض لإجراء مباحثات في الربيع المقبل. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أعلنت ذلك اليوم في تل أبيب.
I conveyed invitations from President Bush.
أوصلت دعوات من الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء أرييل شارون والرئيس عباس لعقد اجتماعات معه في الربيع، وقد وافق كلاهما. ملك الأردن عبد الله سيزور الولايات المتحدة أيضا في آذار.
King Abdullah of Jordan will also visit the United States in March.
هذا ولم تعطي رايس تفاصيل أخرى غير أن مسؤولين أمريكيين قالوا أنه تم إصدار الدعوات لزيارات منفصلة، غير أن رايس أضافت أن واشنطن عينت مسؤولا عسكريا أمريكيا رفيع المستوى هو اليوتننت جنرال ويليام وارد لأداء مهمة منسق ولمساعدة الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة. رايس قالت أيضا أن 40 مليون دولار من مجموع 350 مليون دولار من مساعدات أمريكية إلى الفلسطينيين سيتم إرسالها في غضون الأشهر المقبلة لخلق فرص عمل وإنشاء البنى التحتية. تأتي مباحثات رايس مع شارون وعباس قبل قمة من المتوقع عقدها في مصر يوم غد الثلاثاء. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلنت جماعة لها ارتباط بناشط تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليتها عن هجومين انتحاريين أديا إلى مقتل 24 شخصا أغلبهم من ضباط الشرطة في الموصل وفي بعقوبة، ووعدت الجماعة بمزيد من الهجمات. في هذه الأثناء قالت جماعة الجهاد الإسلامي أنها تستجوب صحفية إيطالية اختطفتها في بغداد يوم الجمعة، وقالت أنها ستقرر مصيرها في وقت قريب، علما أن الجماعة طالبت القوات الإيطالية بالانسحاب من العراق. في تطور آخر قال جماعة أخرى تدعو نفسها جيش أنصار السنة أنها قتلت مترجما عراقيا كان يعمل لدى الجيش الأمريكي، ونشر الشريط فيديو على الإنترنت يظهر فيه المترجم وهو يطلب من المترجمين الآخرين عدم العمل لدى القوات الأمريكية قبل أن تعصب عيناه ويطلق على رأسه الرصاص من الخلف. من جانب آخر عبر وزير الداخلية فلاح النقيب اليوم عن اعتقاده في إمكانية سيطرة العراق بشكل كامل على الوضع الأمني الداخلي وعلى الحدود في غضون 18 شهرا. جاء ذلك في حديث للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في السعودية. ذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن عراقيا يحمل جنسية سويدية اختطف في العراق واسمه ميناس إبراهيم اليوسفي، وكان قد عاد إلى العراق بعد سقوط النظام السابق. اليوسفي هو زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي العراقي الذي لم يشارك في الانتخابات، وكان قد اختفى منذ أسبوع تقريبا قبل التصويت، ثم كلم أسرته في السويد خلال عطلة نهاية الأسبوع بالهاتف. هذا ولم تكشف ابنته عن مضمون المكالمة. نقلت فرانس براسا عن ناطق بلسان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سيزور لندن الخميس المقبل لعقد لقاء مع بلير ومع وزير الخارجية جاك سترو. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
والآن سيداتي وسادتي، سنتابع آخر الأخبار والتطورات السياسية في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي عده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يشيد بالانتخابات العراقية، ومسؤولون أمريكيون كبار يستبعدون تشكيل حكومة إسلامية في العراق على غرار النموذج الإيراني. أشاد أشرف قاضي مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق بالانتخابات العراقية بوصفها نجاحا غير متوقع، لافتا إلى وجود علامات على أن جميع الأطراف ستشارك في وضع دستور جديد حتى لو لم تكن في الحكم. إشادة قاضي وردت في سياق مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء في بغداد الأحد، وقال فيها إن الانتخابات كانت جيدة للغاية على حد وصفه.
هذه الانتخابات كانت ناجحة على نحو غير متوقع وكانت جيدة للغاية. لا يعني ذلك أن الكل أشرك على قدم المساواة، ولا يعني ذلك أنه لم تكن هناك مساحة لمزيد من الشمول.
المبعوث الدولي أضاف أن الانتخابات وفرت مناخا ينطوي على قدر أكبر من الاستعداد لأن تتحدث الأطراف مع بعضها بحسب تعبيره، وبذلك كان يشير إلى المحادثات المكثفة التي كان يجريها مع مختلف الفئات العراقية لحظها على المشاركة في الانتخابات والانخراط في العملية السياسية التي تعقبها. وعلى الرغم من أن بعض هذه الفئات قاطع الانتخابات، إلا أن المبعوث الدولي ذكر أنها ترغب في المشاركة في وضع الدستور قائلا:
هناك رغبة عامة بل مطالبة واسعة النطاق من هذه الأطراف التي لم تشارك في الانتخابات للمشاركة في عملية صياغة الدستور.
يشار إلى أن تشكيل هيئة لوضع مسودة الدستور سيكون أول بند في جدول أعمال المجلس الوطني الجديد، ويجب الانتهاء من وضع المسودة بحلول منتصف آب وطرحها للاستفتاء بحلول منتصف تشرين الأول قبل أن يتوجه العراقيون للانتخابات ثانية في ظل الدستور الجديد في كانون الأول المقبل. رويترز أشارت إلى النقاش المحتدم حاليا حول مدى الاعتراف الذي يتعين على الدستور منحه للشريعة الإسلامية، حيث تتزايد التوترات بين التقاليد العلمانية والدينية وكذلك بين السنة والشيعة. وأعرب المبعوث الدولي عن أمله في أن يساهم تعزيز الأمم المتحدة للدور الناجح الذي لعبته أثناء تنظيم الانتخابات في وضع مسودة الدستور. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الدولية، صرح مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية بأنهم يستبعدون تشكيل حكومة إسلامية على غرار النموذج الإيراني في أعقاب الانتخابات. ففي رده على سؤال عما إذا كان يتوقع أن يؤدي الفوز المحتمل لائتلاف ديني شيعي إلى تشكيل حكومة إسلامية في العراق، أجاب وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في مقابلة بثتها شبكة NBC التلفزيونية الأحد بالقول إن هذه الفكرة غير محتملة.
الشيعة في العراق هم عراقيون، هم ليسوا إيرانيين، والفكرة بأنهم سوف يشكلون حكومة على غرار النموذج الإيراني مع سيطرة عدد من رجال الدين على معظم البلاد، أعتقد أن هذه الفكرة غير محتملة.
رامسفيلد أضاف أن العراق كسائر الدول الإسلامية سيجد طريقة لتضمين المبادئ الإسلامية داخل الدستور الجديد دون أن يهيمن الدين على الحكومة الجديدة، وأعرب عن اعتقاده بأن العراقيين سوف يتوصلون إلى ما وصفه بحل عراقي.
The first thing we have to begin with is that Iraq belongs to the Iraqis.
إن أول شيء ينبغي البدء بتأكيده هو أن العراق للعراقيين، وسوف يتوصل العراقيون إلى حل للعراق هو حل عراقي. لن يتوصلوا إلى حل أمريكي أو أفغاني. والأمر الرائع الذي يجري حاليا هو أن المد العظيم للتاريخ الإنساني يسير باتجاه الحرية.
في السياق ذاته، قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في مقابلة بثتها شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأحد، أعتقد أن العراقيين راقبوا الإيرانيين وهم يعملون لسنوات ويؤسسون حكومة رجال دين كانت بمثابة فشل تام من وجهة نظر حقوق الأفراد بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول إن زعماء الشيعة في العراق يريدون مشاركة السنة في العملية السياسية، لكنهم يرفضون دعوات لوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. تشيني أعرب عن اعتقاده أيضا بأن العراقيين سوف يقومون ببناء النظام السياسي العراقي وفقا لثقافتهم وتأريخهم ومعتقداتهم، مضيفا القول
سوف يقومون ببناء النظام السياسي العراقي وفقا لثقافتهم وتاريخهم ومعتقداتهم ووفقا لأي دور يقررون أنهم يريدونه للدين في مجتمعهم، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر. ويتعين علينا أن ننسحب الآن قليلا، إذ أن هذه ليست مجرد حكومة معينة، إنها الحكومة الأولى التي يتم انتخابها ديمقراطيا في العراق منذ زمن طويل جدا، والآن يتعين على العراقيين أنفسهم أن يتخذوا الخطوة القادمة. Government in Iraq in a very long time. It's now up to Iraqis to take the next step.
في محور الرهائن، أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم تنظيم الجهاد في بيان على شبكة الإنترنت أنها ستعلن في القريب العاجل قرارها بشأن مصير الصحفية الإيطالية جوليانا سكرينا، مشيرة إلى أن البيانين السابقين اللذين أعلنا تبني خطف سكرينا بتوقيعين مختلفين صدرا عنها أيضا. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن بيان لهذه الجماعة يحمل تأريخ 6 شباط يتعذر التأكد من صحته. نقلت عنه القول: ما زلنا نباشر التحقيق مع الأسيرة وأن الحكم سيصدر عليها قريبا بحسب تعبيره. وأضاف البيان أن هذه هي الرسالة الأخيرة إلى الحكومة الإيطالية بأن لا أمن ولا استقرار ما دام جندي إيطالي واحد في أرض العراق. يشار إلى أن خطف سجرينا رسخ سمعة العراق في أوساط الإعلام الدولي بأنه المكان الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للصحافيين. وجاء في تقرير بثته فرانس بريس أن الرعايا الغربيين كانوا خلال الشهور العشر الماضية الأكثر تعرضا للخطف، ومن بين هؤلاء يشعر الصحفيون بشكل خاص أنهم أهداف سهلة، فيما أعرب العديد ممن جاءوا لتغطية الانتخابات عن مخاوفهم من التجول في الشوارع. وفي هذا الصدد قال لوك فالبوت مراسل قناة ZDF الألمانية: نخاف الخروج ليس بسبب القذائف أو التفجيرات، وهي أمر سيء جدا بالطبع، ولكن لأنك لا تعرف بمن يمكنك أن تثق على حد تعبيره. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
يا صايغين الذهب حبيت أدلعها، حبيت والله حبيت أدلعها، وشوفوني خاتم حلو يستاهل إصبعها، أكشوفوني خاتم حلو يستاهل إصبعها. ألبسها وشيكها ودلعها. وخلي حتى البنات من تمشي تتبعها تشوفولي خاتم حلو يستاهل صبعها
مستمعينا الكرام. هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، ولكن نبقى أولا مع ناظم ياسين لنتعرف على الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. في بغداد أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح الأحد في انفجار قنبلة على جانب طريق شمالي العاصمة العراقية. وأفادت رويترز بأن عدد قتل القوات الأمريكية في عمليات عسكرية ارتفع بذلك إلى 1109 على الأقل منذ الحرب في آذار 2003. وبإضافة عدد القتلى بعيدا عن العمليات ترتفع الحصيلة إلى 1446 على الأقل. وفي شمال البلاد ذكرت الشرطة العراقية أن 11 عراقيا على الأقل قتلوا الاثنين في هجوم انتحاري بسيارة ملغمة استهدف مجموعة من رجال الشرطة كانوا يقفون أمام مستشفى في مدينة الموصل. رويترز نقلت عن مدير عام الصحة في الموصل أن عددا من رجال الشرطة كانوا متجمعين خارج المستشفى عندما وقع الانفجار، وأحدث الانفجار فجوة واسعة على الطريق ودمر 5 سيارات على الأقل. وفي الرسالة الصوتية التالية يوافينا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بتفاصيل مستجدات أخرى على الصعيد الأمني هناك.
تعرض مركز شرطة المستشفى الجمهوري الكائن على الضفة اليمنى لنهر دجلة في الموصل صباح هذا اليوم إلى هجوم وصف بالانتحاري راح ضحيته 12 شخصا من رجال الشرطة، كما وأسفر عن جرح 6 آخرين. يذكر أن المركز المذكور كان قد تعرض خلال الأيام الماضية إلى هجمات مسلحة عدة. يذكر أن المنشآت ودوائر حكومية في منطقة باب الطوب بالموصل تعرضت إلى هجمات بقذائف الهاون بينها دار الضيافة، وذلك من قبل عناصر مجهولة مسلحة. ولقد ردت القوات العراقية هناك والقريبة من مقر محافظة الموصل على المهاجمين بنيران أسلحتها، وأسفرت المواجهة بين الجانبين عن اعتقال بعض من المهاجمين فيما لاذ مهاجمون آخرون بالفرار. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، هاجمت مجموعة مسلحة دار مواطن مسيحي في حي باسم حي الانتصار، وقامت بذبح ممرضة من أفراد الدار وأمام أفراد عائلتها. وفي حي باسم حي البلديات اختطف مسلحون مجهولون امرأة تعمل بصفة مخمنة للعقارات، اختطفوها إلى جهة مجهولة. وفي حي باسم حي الوحدة تم العثور على جثتين لم يتم التعرف على هويتهما بعد، وكذلك على الأسباب من وراء مقتلهما. عند تقاطع في حي باسم حي المصارف هاجمت مجموعة مسلحة مقرا للقوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية بقذائف الهاون، ولقد رد المدافعون عن المقر بتوجيه نيران أسلحتهم إلى المهاجمين. يذكر أن المقر المذكور كان قد تعرض قبل نحو 3 أيام إلى هجوم مماثل تضررت من ورائه دور سكنية لمواطنين مدنيين. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن بعقوبة يفيد مراسلنا بأن هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل 17 وجرح 15 مواطنا من المتطوعين للانخراط في صفوف قوات الشرطة العراقية. مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث ومستجدات أخرى على الصعيد الأمني مع مراسل إذاعة العراق الحر في بعقوبة.
انفجر الصباح اليوم الاثنين سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وقال مصدر لإذاعة العراق الحر من مكتب تنسيق المعلومات في قيادة شرطة محافظة ديالى أن سيارة نوع كابرس خصوصي مفخخة كان يقودها انتحاري فجرها أمام بناية قيادة شرطة ديالى في جنوب مدينة بعقوبة، وأسفر الحادث عن مقتل 17 وجرح 15 مواطنا من المتطوعين للانخراط في صفوف قوات الشرطة العراقية، كما أدى الحادث إلى إلحاق أضرار جسيمة في سيارات كانت متوقفة في مكان الحادث. وعلى صعيد متصل، قادت دورية مشتركة من القوات المتعددة الجنسيات وأفراد من الجيش العراقي إلى اعتقال 4 مسلحين والعثور على مخبأ للأسلحة في المغدادية شرق مدينة بعقوبة، وتم تمشيط المنطقة بعد ورود معلومات استخباراتية عن قدوم مجاميع من المسلحين لها. وقد عثر على مخبأ للأسلحة ضم 2 من القواعد الصاروخية المصنعة يدويا مع بنادق والعديد من المواد التي تدخل في تصنيع العبوات الناتفة كما جاء في الأنباء. وتمكن أفراد الدورية من اعتقال 3 مسلحين آخرين مع دكتور يشتبه بقيامه بمعالجة أحد المسلحين المصابين في المنطقة. ومن جهة أخرى، قامت مجموعة مسلحة بخطف أحد أفراد الحرس الوطني في السيطرة الواقعة في مفرق جلولاء خانقين السعدية عندما كان يقوم بواجبه الرسمي بالحراسة. هذا وانفجرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار في بعقوبة استهدفت دار اللواء الركن الطيار اياد ابراهيم باوي، واسفر الانفجار عن اضرار لحقت بالدار. سالم حسين، اذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أخيرا ومن بابل، يفيد مراسلنا بأن اشتباكات بين قوة من الحرس الوطني ومسلحين أدت إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
قتل 21 شخصا من بينهم 2 من أفراد الحرس الوطني، وجرح 15 آخرين من بينهم 5 من أفراد الشرطة والحرس الوطني في اشتباكات بين مسلحين وقوة من الحرس الوطني كانت في طريقها إلى قرية ألبو مصطفى التي تبعد 10 كيلومتر شمال الحلة للقيام بعمليات دهم وتفتيش بحثا عن المشتبه بهم شاركوا أو خططوا لضرب وتفجير المراكز الانتخابية أثناء الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي. المسلحون نصبوا كمينا لأفراد القوة في إحدى مدارس المنطقة وأمطروهم بوابل من الرصاص أسفر عن مقتل 2 من أفراد الحرس الوطني وجرح 5 آخرين، الأمر الذي استدعى مساندة قوات الشرطة في بابل لتتحول إلى اشتباكات عنيفة أسفرت عن قتل أكثر من 20 مسلحا وجرح العشرات واعتقال 20 آخرين. فيما أفاد الناطق الإعلامي لقيادة شرطة بابل أن من بين المعتقلين أحد أفراد الجيش العراقي المنحل وهو برتبة لواء ركن، كما تم اعتقال 3 من أفراد الشرطة العراقية كانوا يقاتلون جنبا إلى جنب مع المسلحين منهم ضابط برتبة نقيب في الدفاع المدني في الحلة. هذا ويسود الحذر والقلق الشديدين أجواء المنطقة بعد انتهاء العمليات المسلحة، إلا أن المراقبين في المحافظة يرون أن الأمور لن تقف عند هذا الحد. من جانب آخر، ألقت شرطة المسيه بالقبض على 3 مشتبه بهم لارتباطهم بجهة إرهابية نفذت عمليات تفجير في المنطقة. من جانبها وفي المدخل الشمالي لمدينة الحلة، ضبطت سيطرة الآثار سيارة تحمل 10,000 إطلاقة مقاومة طائرات تم مصادرتها وحجز سائقها. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، بابل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية ونقدم لكم هذا الاستعراض السريع لبرامج إذاعة العراق الحر ليوم الاثنين. قبل نهاية الساعة الأولى ستلتقون الكاتب العراقي خالد القشطيني في أيام الخير، وسيصحبكم ديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، وحلقة اليوم ستكون عن انتشار ظاهرة ختان البنات في شمال العراق، كما يتضمن البرنامج مقابلة مع وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن. أما برنامج قضاياها الذي يهتم بقضايا المرأة العراقية والذي تعده وتقدمه ليلى أحمد فسيأتيكم قبل نهاية الساعة الثالثة، وحلقة اليوم تتناول موضوعة الانتخابات العراقية والمرأة. وضمن فقرات برامجنا للساعة الرابعة ستستمعون إلى الشعر الشعبي، وذلك من خلال برنامج مواويل شعر الذي يعده ويقدمه فالح الدراجي، كما ستلتقون نبيل الحيدري في برنامج حوارات والذي سيأتيكم قبل ختام الساعة الخامسة. كذلك ستستمعون إلى مجموعة من التقارير التي تعدها أسرة تحرير إذاعة العراق الحر، أو التي يوافينا بها مراسلنا من داخل العراق وخارجه، وستستمعون إلى مقابلة مع الدكتور توفيق الياسري أمين سر الائتلاف الوطني الديمقراطي، كما ستستمعون إلى تقرير حول فصل الديني عن الدولة، وهناك تقارير عن مرحلة ما بعد الانتخابات، وستطلعون أيضا على آخر مستجدات عملية فرز الأصوات من خلال تغطيتنا للمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في قصر المؤتمرات للمفوضية العليا المستقلة على الانتخابات. وهناك العديد من التقارير التي تغطي الأحداث في أغلب المدن العراقية. هذا بالإضافة إلى جولتين صحافيتين، الأولى على الصحف العربية والثانية على الصحف المحلية التي صدرت اليوم في بغداد. مستمعينا الكرام، أرجو أن تقضوا أوقات ممتعة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. والآن سيداتي وسادتي، يدعوكم لمتابعة أبرز ما نشرته الصحف العربية عن الشأن العراقي، وذلك في جولة اليوم الصحفية والتي سيرافقكم فيها الزميل حازم بيضين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الجولة التي نستعرض فيها الشأن العراقي كما ورد في الصحف اللبنانية والأردنية، ونبدأ بالعناوين. رامسفيلد: النظام الإسلامي في العراق خطأ، وسوريا بالتأكيد لا تساعد لوقف التسلل. خطف 4 مهندسين مصريين في بغداد. سجال بين الإدارة الأمريكية ومراجع النجف حول إقامة دولة دينية في العراق. رايس تطمئن تركيا حول العراق. سكان نينوى تظاهروا مطالبين بانتخابات في محافظتهم. منظمة عراقية عمليات ترهيب في 15% من مراكز الاقتراع. أحزاب سنية تقبل المشاركة بصياغة الدستور. الائتلاف الموحد متمسك برئاسة الوزراء. في صحيفة السفير البيروتية يقول علاء اللامي إن من الضروري اليوم التوقف عند التدخلات الفظة والخطيرة في الشأن المقاوم في العراق من قبل بعض الأوساط، وقد بلغ هذا التدخل درجة خطيرة. لقد أعطت تلك الأوساط ومنها جماعة الزرقاوي لنفسها حق النطق باسم المقاومة ومحاولة الهيمنة عليها أو مصادرة قرارها ورسم سياساتها العامة والتكتيكية من خلال تصريحات وممارسات خطيرة وذات مضامين طائفية وسلفية ستؤدي إلى أوخم العواقب وتضر بالمقاومة العراقية وقضية تحرر العراق أبلغ الضرر. يمضي اللامي إلى القول إنه في يوم واحد سارعت وسائل الإعلام العربية إلى تلقف وبث تصريحات صوتية منسوبة إلى أبو مصعب الزرقاوي هدد فيها بشن حرب لدود ضد الانتخابات وبنشر القناصة على سطوح البنايات وقتل كل عراقي يخرج من داره لإفشال تلك الانتخابات، لأنها بحسب رأيه تهدف إلى إيصال الروافض أي الشيعة إلى السلطة حسب تعبير اللامي. الذي يمضي إلى القول إن الاتجاه العام لتفكير وممارسات الزرقاوي ومن قبله شيخه بن لادن خلال تدخله الفظ قبل عدة أيام في الشأن العراقي هو محاولة لمصادرة قرار المقاومة الوطنية العراقية محكوم بنهجهم الطائفي والسلفي التقسيمي. أما الآن فمع الزميلة فائقة رسول سرحان وهذا العرض لأبرز ما ورد في الصحف الأردنية.
من مقالات الرأي التي نشرت في الصحف الأردنية صادرة اليوم والمتعلقة بالشأن العراقي مقال في صحيفة الرأي حمل عنوان الديمقراطية هي الصفة السياسية لهزيمة الإرهاب للكاتب رجا طلب. يقول الكاتب: لقد أرعب مشهد الانتخابات الذي لم تتوقعه أغلبية دوائر صنع القرار في العالم، أرعب الإرهابيين الذين لم يجدوا أمامهم من وسيلة سوى تفخيخ أجسادهم لمنع شريان الدم في روح الشعب العراقي. لقد تحول يوم 30 من كانون الثاني إلى تاريخ سيذكره العراقيون والعالم بأسره لسنوات طويلة كحدث مفصلي في تاريخ حياتهم وفي صناعة حريتهم وفي بدء هزيمتهم للإرهاب الذي يمثله تحالف الزرقاوي والصداميين المهزومين. ويقول الكاتب: لقد أرعبت شجاعة الشعب العراقي الإرهابيين بعد أن تحطمت نظرية الزرقاوي والمتعاونين معه من الصداميين من أن الإرهاب سيمنع هذا الشعب من التعلق بحريته وسيجعله أسيرا للقوى الظلامية والرجعية، وأن هذا التحالف سيختل العملية السياسية وعملية إعادة بناء الدولة العراقية على أسس من الديمقراطية والتعددية والقانون والدستوري وإبقاء العراق وشعبه أسر الفوضى والقتل بحسب تعبير الكاتب. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم مستمعين الكرام مع عرض لأبرز ما تناولته الصحف الأردنية واللبنانية فيما يخص الموضوع العراقي. نرجو لكم مع بقية فقرات برامجنا أطيب الأوقات، وننتقل الآن إلى بغداد وهذا العرض للصحف العراقية الصادرة اليوم.
نتائج الانتخابات تطلق حركة اتصالات مكثفة بين القوى السياسية، هذا ما عرضته صحيفة المدى في صفحتها الأولى في إشارة منها إلى الأجواء المحيطة بنتائج عملية الاقتراع. ومن العناوين الأخرى للصحيفة: هيئة علماء المسلمين دانت عملية اختطاف الصحفية الإيطالية، وفي خطوة لتطهير شرطة المدينة من العناصر التي تعاونت مع المسلحين تسريح 3/4 منتسبي شرطة الفلوجة. من جهة أخرى، استطلعت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي آراء بعض الأوساط السياسية والتي لم تستبعد في هذا الوقت اختيار امرأة عراقية لتولي منصب رئاسة الجمهورية عملا بمفهوم الديمقراطية. ولهذا جاءت الصحيفة في عنوانها الرئيس: ترشيح امرأة لرئاسة الجمهورية. وعن تحالفات ومطالب القوى السياسية والمراجع الدينية تنشر الصباح أيضا: غالبية الأكراد مع الاستقلال وسيتمسكون مع الشيعة بالرئاستين، والمرجعية الشيعية تطالب بأن يكون الإسلام المصدر الوحيد للتشريع. هذا وعنيت صحيفة الصباح الجديد بالجلسة الحوارية التي أجراها سفير الولايات المتحدة في العراق جون نيغروبونتي مع عدد من الصحفيين العراقيين، فنشرت الصحيفة بعناوين عريضة وعن أهم النقاط التي تناولوها في هذه الجلسة. نيغروبونتي: عدم وجود جدول انسحاب لا يعني بقاءنا إلى الأبد، وسنتعامل بإيجابية مع أي حكومة جديدة وقرارات الساسة العراقيين شأن داخلي. وإلى صحيفة التآخي والتي أشارت إلى التظاهر التي شهدتها بغداد يوم أمس الأحد بخصوص حرمان البعض من أبناء الموصل من حق التصويت، فتقول الصحيفة: المسيحيون والكلدو آشور يتظاهرون احتجاجا على حرمانهم من التصويت في الموصل. وعودة إلى الصباح الجديد والتي نشر فيها عبد السلام صالح مقالة يناشد فيها الحكومة العراقية بالإسراع في إيجاد الحلول للمشكلات التي يعانيها العراق والعراقيون، فيقول الكاتب: إن حالة الفوضى التي امتدت من سقوط النظام الدكتاتوري ولحد الآن ليست بالفترة القصيرة، بالإضافة إلى بروز حالات غير مألوفة لدى المجتمع العراقي كالخطف والمطالبة بالفدية وتشكيل عصابات السرقة والتسليب التي انتشرت بعموم العراق. هذا وبالإضافة إلى ذلك قيام عناصر الإرهاب البعثي والإرهاب القادم من خارج الحدود كما يصفهم الكاتب باستهداف الرموز الدينية وأماكنها ولشتى المذاهب والأديان لغرض زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد. ويضيف عبد السلام صالح إن حالة ضبط النفس التي تلتزم بها الفئات التي يصيبها الإرهاب لا يمكن لها الاستمرار أو الصمود كثيرا بسبب وجود الجهلاء والسفهاء بين مختلف الاتجاهات. من جهة أخرى يدعو عبد المنعم العسم في جريدة النهضة إلى مراجعة صريحة ومتأنية ومخلصة لتجربة الانتخابات وما طرحه السباق إلى مقاعد الجمعية الانتقالية من أسئلة عميقة. ويكمل العسم: إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أننا في طور تأسيس قيم الديمقراطية وإشاعتها في الإدارة والسياسة والسلوك، فإننا سنتمكن من النظر إلى المصاعب التي تواجهنا في المستقبل، وواهم من يعتقد أننا عبرنا بعد الانتخابات نهر الأخطار. ثم يقول الكاتب عن المراجعة بأنه جسر إلى الإجابة الصريحة عن الأسئلة المؤجلة والمجروحة والخجولة، ومدخل إلى المسكوت عنه والمحرم من الاعتراضات والاستدراكات، وهي إن شئنا الدقة والصراحة، عملية تجديد بنيوي وفكري للقيادة السياسية ومعاينة جريئة في لياقتها. ويبقى الكلام لعبد المنعم العسم. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
شلونك حبيبي شلونك، مشتاق أنا لعيونك، أنا أدري يسمر غيابك امتسهر، بان التعب بجفونك، شلونك حبيبي شلونك، بان التعب بجفونك، شلونك حبيبي شلونك، شلونك حبيبي شلونك، مشتاق انا لعيونك، انا ادري اسمر غيابك امتسهر، بان تعب جفونك، شلونك حبيبي شلونك، بان التعب جفونك، شلونك حبيبي شلونك. اهدى حبيبي ارتاح، كافي أسى وجراح، اهدى حبيبي ارتاح، كافي أسى وجراح، ليلة صفا وسما شفتك وهمي راح، اهدى حبيبي ارتاح، كافي أسى وجراح، ليلة صفا وسما شفتك همي راح، ما أحيا من دونك، شلونك حبيبي شلونك، ما أحيا من دونك، شلونك حبيبي شلونك، شلونك حبيبي شلونك، مشتاق أنا لعيونك، شلونك حبيبي شلونك، مشتاق أنا لعيونك، والله أدري يسمر غيابك امتسهر، بان التعب بجفونك، شلونك حبيبي شلونك، بان التعب بجفونك، شلونك حبيبي شلونك. يا الغايب الحاضر أحلى بعد صاير يا الغايب الحاضر أحلى بعد صاير عيوني لعينك دار لجمع لك الأزهار يا الغايب الحاضر أحلى بعد صاير عيوني لعينك داء لجمع لك الأزهار والله لابوس عيونك شونك حبيبي شلونك والله لابوس عيونك شلونك حبيبي شلونك شلونك حبيبي شلونك مشتاقنا لعيونك شلونك حبيبي شلونك مشتاقنا لعيونك أنا أدري يا أسمر غيابي كم تسهر بان التعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك 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 لا نلتعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك با نلتعب بجفونك شلونك حبيبي شلونك مشتاقنا لعيونك شلونك حبيبي شلونك
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم برفقة الكاتب العراقي خالد القشطيني ليأخذكم إلى أيام الخير والبساطة والطيبة وذلك في حلقة من برنامجه الأسبوعي أيام الخير حيث سيذكرنا بالانتخابات التي كانت تجري أيام زمان.
إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
أزعجتني الصحافة العالمية مؤخرا بقولها عن الانتخابات الأخيرة، الانتخابات المباركة يوم 30 من الشهر الماضي، أنها كانت أول انتخابات في العراق. كلا، لقد مارسنا الانتخابات وكان لنا برلماننا في العهد الملكي في أيام الخير، ويوم 30 كانون يوم خير عميم آخر سيعتز به الشعب العراقي، ولكن علينا أن نعتز أيضا بذكريات وتراث تلك الأيام مثل ما سنعتز ذكرى هذه الانتخابات الأخيرة. اليوميات التي نشرها مؤخرا أحمد مختار بابان رئيس الديوان الملكي، نعم وهو كذلك في أيام الخير، يروي هذا السياسي ورجل الدولة أنه التقى بالأستاذ فائق السامرائي الذي كان يشغل منصبا قياديا في حزب الاستقلال، الحزب المعارض الذي كان يمثل الحركة القومية في العراق. حدث ذلك أثناء ذهابهما إلى مصر في وفد عراقي، ففي ذلك الزمان كانت الحكومة تشارك في مشواراتها غالبا قادة الأحزاب المعارضة. وكما نتوقع جرهم الحديث إلى الوضع السياسي في العراق، فاشتكى فائق السامرائي من تدخل الحكومة في سير الانتخابات العامة. أجابه أحمد مختار بابان قائلا إنه إذا دخلت الحكومة في الانتخابات فهي تفعل ذلك من أجلكم أنتم لتضمن لكم الحصول على بعض المقاعد في المجلس، وإلا فلو تركت الأمور للناخبين كليا لما فاز أي منكم بمقعد في البرلمان. قد تبدو هذه الكلمات من هذا السياسي المخضرم قد جاءت من باب السخرية والقفشة، ولكننا لو تأملنا فيها مليا لوجدناها تنطوي على كثير من الحقيقة. فعندما تأسست الدولة العراقية كان المثقفون أقلية ضئيلة جدا في البلاد، كان أكثر الناخبين أميين، وكانت ولاءاتهم محصورة بشيوخهم وسراكيلهم ورؤسائهم التقليديين من أصحاب العوائل المتنفذة الباشوات والبيغات. لم يكن أكثرهم مستعدا لإعطاء صوته للأفندية. في الواقع هذه محنة عامة في كل دول العالم الثالث، بيد أن الحكومة كانت حريصة أن يكون في البلاد برلمان محترم يضم مثقفين وأساتذة ومفكرين وأدباء ونحو ذلك. وهكذا سعت إلى استعمال نفوذها لضمان بعض المقاعد لهم. فلو ترك الأمر للناخبين كليا لما فاز في الانتخابات مطلقا شعراء وأدباء مثل الجواهري والزهاوي وأساتذة مثل الجومرد وعبد الرحمن البزاز، ربما لما كان في الواقع بإمكان شخص مثل فائق السامرائي نفسه أن يفوز بمقعد في المجلس. ذكرتني حكاية أحمد مختار بابان وما قاله لفائق السامرائي في الحكاية التي سمعتها شخصيا من لسان الأستاذ داود السعدي الذي أشغل منصب الأمين العام لحزب الاستقلال، وكان من أبرز دعاة القومية العربية في العراق. قال إنه عندما كان نائبا في المجلس جرت ذات يوم مناقشة حادة بشأن إحدى اللوائح المطروحة أمام النواب، ولم يعطي النواب المعارضون فرصة للوزراء. استمرت الجلسة وقرر رئيس المجلس في الأخير رفعها وتأجيل البت في الموضوع حتى اليوم التالي. لاحظ داود السعدي أحد نواب الحكومة يتقدم نحو رئيس الوزراء ويقول له: لماذا تعطي هؤلاء النواب المشاكسين كل هذه الأهمية وتفسح لهم المجال لكل هالكلام؟ أنت عندك الأكثرية المطلقة في المجلس، اطرح الموضوع للتصويت وتحصل فورا على موافقة المجلس في الأكثرية الساحقة بدون كل هالقيل والقال. أجابه رئيس الوزراء، ولا يحضرني اسمه الآن مع الأسف، فقال له: نعم أنا أعرف تماما ما تقول، أعرف أن الأكثرية معي وهؤلاء المعترضون حفنة صغيرة من النواب، ولكنها حفنة ثمينة. هؤلاء القليلون يمثلون عينة البلاد وزبدتها، إنهم الأدمغة المفكرة في البلاد، ضروري أن نعطيها حقها ونستمع إلى ما عندها من رأي. وهذا قول حكيم يجب أن نعتز به ونتذكره.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب
ودب ملجوع الضاد معذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا
مصري وأردني ويماني والسعودي يا إخواني واحد ناصب للثاني سبت لا أحد يسمعنا الرجل فرط شلمتنا وإحنا فرطنا بسمعتنا إحنا يا عالم سبعتنا أخوة مختلفت غايتنا جانا فالنوبة شتتنا جانا دبت فينا الفتنة والعتب على جامعتنا جامعتنا الما جمعتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
طاب ويا حيدر يا داحي الباب العرب تصوب وبصواب ما ينبت في شعر وعار صوينا لا دين ولا دنيا ولا حمية والكم أحامي بصيرتنا والزعامة كتلتنا والأجنبي قالق راحتنا فرجوا شوفوا حالتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا الما لمتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا 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 كلها منا مصايبنا وطلايبنا كلها منا
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب دي صب دموع وينحب ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ومصيبتنا ندري كلنا ساس الفتنة من صاحبنا
ناس صفينتنا حر ناس قام الداس يا عباس والفاس طايح بالراس واحنا هل دا تشوفون احنا ملتهين بقالوا قلنا والرجل كل سادي وزنا يا رب والله حالتنا حالة ومصيبة مصيبتنا قبلنا والطعنا تفلتنا شفنا للعالم عورتنا والعتب على جامعتنا جامعتنا اللي تيتنا
منا 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 كلها منا مصايبنا وقرايبنا كلها منا 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 كلها منا
الدهر بودت ملجوع فادم عذب ديس بدموع وينحب ومصيبتنا ندري كنا ساس الفتنة من صاحبنا.